بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الثاني والأخير من شرح القواعد الأربع. هذه القواعد العظيمة النفع الجليلة القدر التي تعتبر أصولا في باب توحيد العبادة يحتاج إليها المسلم، أن تعرف معنى العبادة ومعنى التوحيد ومعنى الشرك، ولماذا أشرك المشركون وفي ماذا أشركوا وكيفية الرد عليهم. كل هذه مسائل عظيمة في الدين لا بد عليك أن تعلمها. نعم، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الآية. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية. ودليل الأحجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الحديث.
نعم. بيّن المصنف رحمه الله في هذه القاعدة العظيمة التي تعتبر من أهم القواعد أن المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متنوعين في باب العبادة، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأوثان، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الجن، وهكذا. مراد المصنف رحمه الله بهذه القاعدة أن يقول لك أنه لا فرق في باب العبادة بين أن تعبد وثنا أو قبرا أو صالحا أو ملكا أو نبيا مرسلا، لأن الشريعة لم تفرق بين ذلك كله، بل اعتبرت كل صرف لأي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فإن ذلك يعتبر شركا أكبرا مخرجا من الملة. لأن هؤلاء المشركين يحتجون إليك بعدة حجج، يقول لك: هؤلاء الكفار كانوا يعبدون أصنام لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، وأما نحن فنعبد أرواح صالحين تسمع وتتكلم وتضر وتنفع. فجاء المصنف ليقرر أن الشرع يعتبر التجاء هؤلاء المشركين إلى أرواح الصالحين شركا، واعتبر كذلك اللجوء إلى الأصنام والآثان يعتبر شركا، لأن المبدأ هو في العبادة نفسها. أنت صرفت العبادة لغير الله، النصوص دلت على أن كل من صرف العبادة لغير الله سواء كان هذا المعبود ملكا أو كان ماذا قبرا، فإن ذلك شركا بالله جل وعلا. كما أن الأولين عبدوا القبر وعبدوا الوثن وعبدوا الصالح كذلك. ومن باب الفائدة، هناك ثمة فوائد كثيرة أريد أن أوطئ بها في هذه القاعدة. أولا، المصنف بين لك حال العرب، والشرك أيها الإخوة الذي كان سائدا في الأرض على نوعين. النوع الأول الشرك باعتقاد الروحانية في الكواكب، وهذا هو شرك قوم إبراهيم، حيث أنهم كانوا يعتقدون في الكواكب، لكن اعتقادهم في الكواكب كان متمثلا في أنهم كانوا يعتقدون بحلول أرواح الصالحين في هذه الكواكب، فإذا دعوها ورجوها وذبحوا ونذروا لها، فإن هذه الأرواح ترفع حوائجهم إلى الله سبحانه وتعالى، فأصبحت عبادة هذه الكواكب هي واسطة لحلول أرواح الصالحين فيها، ثم بعد ذلك أرواح الصالحين ترفع حوائجهم إلى الله جل وعلا. وفي الحقيقة هي ليست عبادة للكواكب وليست التجاء لأرواح الصالحين، إنما هي عبادة للجن والشياطين. والشرك بروحانية الكواكب هو الذي ذكره الله جل وعلا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من القيم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. هم كانوا يعبدون الكواكب، يستمطرون بها ويستغيثون بها لاعتقادهم بحلول أرواح الصالحين في هذه الكواكب. النوع الثاني هو شرك قوم نوح، وهو الشرك الأكثر سيودا في العالم، وهو الشرك بروحانية الصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هؤلاء أسماء رجال صالحين، لما ماتوا عكف الشيطان عند قبورهم، فقال لهم، وتأملوا معي كيف دخل الشرك في الأرض. جاء إليهم الشيطان إلى الجيل الأول، قال لهم إن هؤلاء الصالحين هم من ثلة قومكم ومن خيارهم، أرى أن تنصبوا لهم أنصابا وتسموها بأسمائهم. فقط في البداية كانت الأنصاب، وكانت تسمية كل ولي باسمه، ففعلوها ولم تعبد، إلى الآن ما دخلت العبادة. ثم صوروا لهم تصاوير، جعلوا صورا لهؤلاء الصالحين، فكان الرجل إذا ضعف في باب العبادة أو قلت عبادته أو كثرت المعاصي كانوا يخرجون صور هؤلاء الصالحين فيرون فيها ولم تعبد إلى الآن. ثم بعد ذلك في الجيل الثالث والرابع وهكذا أيها الإخوة، عندما تتوارد الأجيال ولا يكون التوحيد فيها مستقرا ويبدأ الجهل، يبدأ الشيطان يبث فيهم الغلو في هؤلاء الصالحين. يقول ابن عباس فلما تنسخ العلم، وفي رواية فلما نسي العلم عبدت. جاء الشيطان للجيل الثالث والرابع قال لهم إن آباءكم ما صوروا تلك التصاوير ونصبوا تلك الأنصاب ووضعوا لهم تلك القبور إلا لأن لهم مقاما عند الله، فكانوا يذهبون إلى القبور لا يعبدون الصالحين، إنما يعبدون الله عند من؟ عند قبور هؤلاء الصالحين شيئا فشيئا، حتى جاء الشيطان إليهم وقال لهم إن آباءكم ما فعلوا ذلك إلا لأنه هؤلاء لهم مقام عند الله، إذا دعوتموهم فإنهم يرفعون الدعاء، إذا استغيثتم بهم يجيبون الدعاء، إذا استمطرتم بهم مطرتم، ففعلوا وعبدت بعد ذلك. ولأجل ذلك أنا تكلمت عن هذا الحديث بفوائد كثيرة في شرح آخر، لا أريد أن أعيده بعد ذلك. الشرك الذي كان عند العرب هو من هذا النوع، الشرك بأرواح الصالحين. وجد في العرب من يعبد للات، فقال عبد لات، وهذا موجود في كثير العرب، وعبد سواع، وعبد يغوث، وعبد النسر، فكانوا يعبدون أبناءهم بأسماء هؤلاء الرجال الصالحين. فانتقلت تلك الأسماء من قوم نوح إلى ماذا؟ إلى العرب، وظلت ماذا؟ باقية. فأراد المصنف أن يبين لك حال هؤلاء العرب. إذا كان نوح عليه السلام لما بعثه الله جل وعلا بتقرير التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، بعثه من أجل ذلك. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، اتركوا عبادة هؤلاء الصالحين والالتجاء إليهم وسؤالهم ودعائهم، وادعوا الله وحده. وكذلك يقال في النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بعث بتقرير أن العبادة هي محض حق الله جل وعلا، لا ينبغي أن تصرف لغيره سبحانه وتعالى. قال لك فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر، وهذا نوع كان موجود أيها الإخوة عند العرب، من كان يعبد الشمس، من كان يعبد القمر، ومن كان يعبد الشجر كذلك. وطائفة من العرب كانت تعبد الأشجار، وعلى فكرة هم لا يعتقدون في الشجر كذات الشجر، لا، هم يعتقدون في هذا الشجر أنه تحل فيه روحانية ماذا؟ روحانية تلك الصالح، فإذا تبركوا بها وأناطوا بها أسلحتهم ونحو ذلك حصلت لهم به ماذا؟ البركة. ولذلك في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، كانت المشركين سدرة ينوطون بها ويضعون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فالصحابة ظنوا على أنهم يجوز لهم أن يضعوا ما يتبركون به في أسلحتهم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم باب الشرك بالله جل وعلا، وأثبت أن هذه الشجرة ليست سببا في حصول البركة، إنما البركة هي من الله جل وعلا. قلتم الذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم ماذا؟ تجهلون. فسد النبي صلى الله عليه وسلم أصول الشرك، وسد وحمى جناب التوحيد عبر إنكاره لذلك. ومنهم من كان يعبد الملائكة، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. هذه الآية تضمنت أمرين أو ثلاثة أمور. الأمر الأول تضمنت إخبار الله جل وعلا بأن العرب عبدت الملائكة، وأنه ثمة من يعبد ماذا؟ الملائكة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الملتجأ والمدعو والمتقرب إليه صالحا، فالملائكة من يعتبرون من أهل الصلاح ومن أهل التقوى ومن أهل الفضل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله جل وعلا أخبر عن عبادة هؤلاء العرب لهم، فهم من الصالحين. القضية الثالثة أن الله جل وعلا بين تبرؤ الملائكة من تلك العبادة وعدم رضاهم لها، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. فحقيقة عبادة المشركين للشجر والحجر والصنم والكوكب والصالح هي ترجع إلى ماذا؟ إلى الشياطين والجن. لماذا؟ لأن الذي زين لهم هم الجن والشياطين. وكذلك الذي يحل في روح تلك الكواكب فتكلمهم وتخاطبهم هي الشياطين. من باب الفائدة من تلبيس الشيطان على المشركين أنه يأتي إليك فيقول لك أنا طفت بالقبر ودعوته ورجوته ونذرت له وكلمته فرد علي، سلمت عليه فرد علي السلام، وخاطبته فخاطبني، وهذا فعلا ويحصل. لكن في حقيقة الأمر ما الذي يحصل؟ أن الشيطان يتزين بنفس القرين وغير القرين، يتزين بنفس صوت هذا الولي، ويهيئ لك ويخيل إليك أنك تسلم عليه فيرد عليك السلام، وتخاطبه فيخاطبك، وهذا من تلبيس ماذا؟ إبليس. وفي الحقيقة الميت لا يتكلم ولا يسمع ولا يخاطب، إنما ماذا؟ إنما الذي يسمع ويخاطب هم ماذا؟ هم الشياطين، كلمتهم فيكلمونك، سلمت عليهم فيردون عليك السلام، وأنت تظنه أنه ماذا؟ الميت. بل كانوا يعبدون ماذا؟ الجن أكثرهم بهم مؤمنون للأسف الشديد، وهذا من تلبيس الشيطان. وقالوا منهم من كان يشرك بالأنبياء كعيسى عليه السلام، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، قال سبحانك. ففي ذلك أن فئام عبدت ماذا؟ عيسى. فالذي يأتي إليك ويقول نحن نتوجه إلى البدوي أو نتوجه إلى العيدروس أو نتوجه إلى الحسين أو غير ذلك، نقول لك كذلك هؤلاء توجهوا إلى عيسى، واعتبر الله فعلهم ماذا؟ شركا به جل وعلا. وهذا من باب التنبيه. قالوا منهم من كان يعبد الصالحين. الشاهد الله جل وعلا بينا في قول الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فرح كفار قريش وفرح المشركون، قالوا إذا نكون نحن وعيسى والملائكة و في جهنم. فأنزل الله ورد عليهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهؤلاء مستثنون لأنهم لا يرضون بتلك العبادة. وتوجهوا للأشجار، والدليل قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى، وتوجهوا إلى الشياطين، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هنا سؤال، هل ثمة فرق بين فئة وأخرى وبين طائفة وأخرى؟ وهل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن عبادة الأشجار والأحجار فقط؟ لا، الشريعة أنت جوانب أيها الأخوة، من فرق فهو يفرق بين متنافرين. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليكون الإخلاص في دين الله، ويكون الرجاء لله والدعاء لله، وأن يفرد وحده بالعبادة دون ما سواه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا، سواء كان هذا المعبود ملكا مقربا أو كان نبيا ماذا؟ مرسلا. فالآية في ذلك عامة. وأحب أن أبين لكم أن الآيات قررت ذلك، كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. فمقتضى عبادة الله إفراده وحده بالعبادة، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وهؤلاء يقولون إنما توجهنا إلى هؤلاء الصالحين نطلب منهم الشفاعة، نحن لم نطلب مباشرة. فنقول لك كذلك المشركون لم يطلبوا من عيسى ولا من الملائكة ولا من الجن مباشرة، إنما طلبوا فقط لطلب الشفاعة. وثمة هنا عدة مسائل ملحقة في هذا الباب أحبكم أن تضيفونها. المسألة الأولى أن الأصل في الأرض هو التوحيد، وأن الشرك طارئ فيها، كما قال الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن التوحيد هو الأصل والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كل موجود يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وجاء في حديث ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد وقرأ إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فلما وقع الشرك في قوم نوح بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن القاعدة الأولى التي ننطلق منها أن الأصل في الكرة الأرضية هو التوحيد والشرك طارئ فيها. المسألة الثانية أن التوحيد هو دين جميع الأنبياء وجميع الرسل إنما أنزلت بتقرير هذا التوحيد كما قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين الله جل وعلا أن هذا دين جميع الرسل ولذلك نوح لما بعث إلى قومه قالوا له وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إذن كانوا يعبدون هذه المعبودات وجاء نوح بحربها. المسألة الثالثة أن الغلو في الصالحين هو السبب في هذا الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم ماذا؟ الغلو في الصالحين. وقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. المسألة الرابعة أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام وكانت فيهم بقايا من الحنيفية السمحة وكانت لديهم العبادة كان لديهم الحج والصوم والنذر والصيام ولكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. وأن أول من أدخل الشرك في العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي عندما أدخل عبادة الأصنام وجاء بها من الشام. وأن شرك العرب كان يعتبر شركا مخرجا من ملة الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر دين أبيه إبراهيم. المسألة الخامسة ما ثبت في الشرع كونه عبادة فصرفه لغير الله شركا أكبر. من مات وهو يدعو لله ندا دخل ماذا؟ النار. المسألة السادسة من سنن الله جل وعلا أن جعل للحق أعداء يزينون الباطل ويلبسونه ويحاربون أولياءه وينافحون عن الباطل ويؤذون كل من يتمسك بالحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لا تظن أيها الموحد أو أنت أيها السلفي أو أنت يا من تمسكت بالعقيدة الصحيحة لا تظنن على أن الأرض مفروشة لك بالورود وأنه لن يكون لك مخالفين. لا سيكون لك مخالفين وستتعرض للأذى ولربما للقتل ولربما لتتعرض لأنواع وأشكال من وصنوف من العذاب كما تعرض الذين ماذا كانوا قبلك. الله جل وعلا قال نبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل والله جل وعلا قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهذا مشاهد أيها الأخوة، من يدعو إلى التوحيد في غير هذه البلاد أو في بلدان كثير من بلدان إفريقيا وآسيا يعاني، لا يستطيع أن ينتخب بكلمة التوحيد بسهولة. أنت تحارب الأولياء، أنت تحارب الصالحين، أنت يعني تكرمهم، أنت تبغضهم. أصبح الذي يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وحده يعتبرون مشركا مبتدعا، والذي يزين لهم عبادة الصالحين هو الذي يعتبر ماذا؟ موحدا. وهكذا المسألة السابعة أنه لا بد من التفصيل في قضايا التوحيد ولا يكفي فيها الإجمال. فأنت عندما تدعو إلى التوحيد تدعو عن طريقين. الطريق الأول أن تبين التوحيد بيانا عاما، تبين العبادة ومعناها والشرك ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تبين بالتفصيل شرك ما هم عليه من الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء ونحو ذلك، وتبين هذا بالأدلة التفصيلية. المسألة الثامنة أن الشريعة جاءت بحماية جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، ولذلك حرمت الألفاظ التي ظاهرها تؤدي إلى تعظيم غير الله، حرمت الغلو بالصالحين، عبد الله يذبح لله بمكان يذبح لغير الله، كل هذا حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك. نعم تفضل.
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المصنف رحمه الله بين هنا هذه القاعدة أن الشرك الأولين أخف من شرك المتأخر، وأن شرك المتأخر أغلظ من شرك ماذا؟ المتقدم. والسبب في ذلك عدته. قال لك السبب الأول أن المشركين في العهد الماضي كانوا لا يشركون إلا في حالة الرخاء، في حالة الدعة والراحة والرخاء كانوا يشركون مع الله جل وعلا. فلما تكون الشدة لا يدعون ولا يلتجئون ولا يسألون ولا ينيبون إلا لله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يخلصون له لأنهم في حالة الشدة وحالة الفارة. هنا يعترض عليهم من يعبد الله في الشدة من باب أولى أن يعبده في الرخاء، كم تعبدون من إله؟ قال كذا، من لربك ورحمك وواوا؟ قال الذي في السماء. وهذا تناقض، كيف تجعل لك إلها في السماء يكون لربك ورحمك وشدتك، وتجعل لك إلها في الأرض رخائك؟ الواجب أن الذي يعبد في الشدة والرخاء هو رب واحد، بل إن مقتضى العقل أن الذي ينفعك في الشدة هو الذي ينفعك في باب الرخاء، فتوجه إليه في الرخاء وفي الشدة. مشركي العهد الأول كانوا يخلصون لله في حالة الشدة، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. كانوا إذا ما جت بهم الأمواج حصلت لهم الاضطرابات وحلت بهم الكوارث كانوا ينادون الله وحده وينسون ما يدعونه من دون الله من هذه الاصنام والاوثان والقبور والصالحين والاشجار والملائكه والانبياء الذين كانوا يعبدونهم من دون الله. اما في زماننا هذا فعلى العكس تماما، في حاله الرخاء
يتوجه إلى هذه الفقور والأضرحة، وكذلك في حالة الشجر يتوجه إليها. فلنسمع ونرى بأعيننا من يحج إلى هذه الفقور ويبدأ في حالة فقده للولد وعدم رزقه يسأل، في حالة مرضه يسأل، في حالة يعني فاقده يسأل، في حالة فقره ماذا يسأل، في أشد الظروف وأحلك المواقف يخلصون دعاءهم لهؤلاء المقبورين وهؤلاء الموتى. للأسف الشديد في حالة الرخاء يصلي لله في المساجد، وفي حالة الشدة وطلب الحاجة يلجأ إليها. وقد ذكرت لكم سابقا أن الذي حصل الموقف هو أنني كنت يوما من أيام المسجد النبوي، وكنت أصلي في الصف الأول بجهة القبر، وأنا أسجد في الصف الأول وجدت أن السجادة والبوكيت مرتفع نوعا ما، فاستغربت من ذلك وقلت لأبي بعد الصلاة أنظر ما هذا الحاجز الذي رفع هذا البوكيت وذلك السجادة. إذا بالمخرج يخرج كيس كامل من الرسالة. وعلى فكرة من يأتي الحج أو العمرة من المعتمرين كثير من يغلب عليهم الجهل، كانوا يكتبون رسائل للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ويرمونها عبر الحجرة، من يعني يغرق منكم أو يعني يسمع ما يخرجه ستر، ما يخرجه لا نقول ستر، ما يخرجه حراس الحجرة النبوية من الرسائل شيء لا يمكن أن تتصوره. الشاهد أنني فتحت رسالة بدأت أقرأ فيها، امرأة كاتبة اسمها وعنوانها وصف بيتها وشارعها ورقم البيت ورقم الشقة، وكاتبة رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الموضوع هكذا لما تزوج، وتحكي معاناتها في أنه لم يأتي إليها زوج. الثانية تريد ولد، تخيلوا العرب كانوا يعتمدون على أن الولد والرزق هو من الله، وهذه تطلب من نفسها أن يرزقها ولدا، والثاني تريد وظيفة، والرابع مريض، والخامس والخامس رسائل كثيرة معنونة لصاحب البريد وصاحبها، وكلها طلبات معروفات. إذا نسأل منهم من يرفع أن يرفع نفسهم الحاجة إلى الله مباشرة ليسير هذا، ومنهم من يطلب مباشرة دون أي يعني واسطة. فهذا أيها الإخوة هو نوع من أنواع جهل كثير، نحن نقولها ولا جهل كثير من المسلمين بما يجب لله جل وعلا من توحيده سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن العرب كانوا في جاهليتهم يعبدون أناسا مقربين، ملائكة وأنبياء وصالحين وغيرهم، وكلام مصنف هنا ليس تبريرا لفعلهم، لا، هو يريد فقط أن يبين لك المقارنة، فيقول لك هؤلاء على الأقل بمنطق العقل هو يعبد صالح، هذا الصالح له مقام وجاه عند الله، لكن المتأخرين يعبدون أناسا مجهولين. ها تلك القبور الإخوة تارة تكون قبور لكلاب، تارة تكون قبور لحمير، وتارة تكون قبور لأناس لا تعلم من، حتى أصبح بعض الناس تجارة القبور صارت رائجة وتدخل ملايين، فصار الواحد إذا أراد أن يعمل له مشروع جاء بقبر وشاهد وقال هذا شاهد القبر الصحابي الفلاني فلان فلان، والناس تعود عليه ويبدأ هو يجمع المال من وراء تلك الزيارات ووراء تلك يعني العبادات ونحوها. بل إن الأعجب من ذلك أحيانا يكون العلماء يتفقون على أن القبر هذا ليس لهذا الشخص ويعبد. الحسين بن علي رضي الله عنه موجود في ثلاثة أماكن، له قبر فيه يعني كربلاء، وله قبر في القاهرة، وهذا عجيب كيف يكون إنسان قطع قطعتين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن القاهرة لم تبنى أصلا إلا بعد موت الحسين 400 سنة. هو مات وبعد 400 سنة ماذا بنيت هذه المدينة؟ كيف وصل جسده إليها أصلا؟ يقول جسدني والله ما في القبر إلا العلم، لم يكن فيه شيء أصلا. أنت تعبد من وتتوجه لمن؟ ليس في القبر أصلا مخلوق ولا موجود، تتوجه ماذا إليه؟ أو أن بعض المقبورين يحكى عنه من الفسوق والفجور والضلال والانحراف ويعبد. هذه هي الغريبة. في يوم من الأيام أيها الإخوة كنت أمشي في أحد الدول العربية، فتفاجأت بزاوية من الزوايا الطريق يوجد قبر، وكنت يعني أرى بعيني كيف يذبحون له، أتوا بدجاجة ويذبحون له. والله أيها الإخوة أننا كنا نقرأ هذا الموضوع في التوحيد لم نراها في بلادنا ولله الحمد والمنة، ولم نراها في الخليج، لكن ساحل المغرب ترون العجب من جهل كثير من الناس. فسألت صديق لي إن تعرفت عليه كان يسكن بجوار هذا القبر، فقلت له قبر من هذا؟ أردت أني أعرف يعني. فقال لي إن هذا قبر مجنون، إنسان مجنون كان من 200 سنة من المجانين. طيب يا أخي، قلت له مجنون ويعبدون؟ قال لا، لأن أهل المنطقة هذه يعتقدون في المجانين أنهم أولياء. هذا كان ساعد الكثير من الإخوان المسلمين، يسمونهم مجانين، مجانين إلا أن مجانين إلا أن سحر جنونهم عزيز يسجد عنده العقل. هؤلاء يقولون هؤلاء سحبت عقولهم إلى الله فيعتبرونهم أولياء. وهذا فعلا كان ساعد في بعض البلدان وإلى الآن. ويبكى أن خليفة من الخلفاء كان يمشي بموكبه، فكان بجمل المجانين قال كلمة، قال يا صاحب الرغيف أين الرغيف؟ وكان هذا الملك صرف رغيفا وهو صغير، والله هكذا بطل. فانتبه الملك وقال له كيف عرف هذا؟ إذا هو ولي. فكانوا يقولون أن هذا الرجل يدخل على الخليفة ويبصق في وجهه، والخليفة يمسح وجهه من بصاق هذا المجنون. وأنا أقول أن الخليفة هو مجنون. فكيف يسلو العقل أيها الإخوة بالناس أن يعبدوا مجنون ويعتقدون جنون؟ يا أخي الإنسان ليس له عقل، تذكر له وتذكر له والله أنت الذي لا عقل. وقلت له هذا ساحر، قال لي كل الذين من المنطقة يعرفون مجنون، يعرفون اسمه، يعرفون بيته، ويعرفون كل شيء عنه. ومع ذلك إذا لبت بهم حوائج يذهبون ماذا إليه؟ وكل ذلك من تلبيس الشيطان. قال لك المصنف هنا واستدل لك فإذا رحمه فيكم دعا الله وسهل الدين، وأمر الله جل وعلا بإخلاص العبادة له، فقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالآيات دلت على ذلك ودلت على أنه لا يجوز عبادة هؤلاء. وأنا أحب أن أنبه لكم هذه القاعدة يا إخوة، استعظمها كثير من الناس. يقول الشيخ لم يكتفي فقط بأنه يعني حكم على فلان من الشرك، بل اعتبرنا أكثر شركا وكفرا من الأولين. هذا أيها الإخوة هو باعتبار الحكم العام، ليس هو باعتبار الأفراد. هو أعطى لك حكم، قال لك فعله هذا أقبح من فعل الأولين، لكن الفاعل نفسه هذا يختلف حكمه، لأن أكثر من يضر بالقبور الأضرحة الصلاة هم جهلة المسلمين، لم يوجد من ينبيهم ومن يعني يرشدهم ويوصلهم إلى الخير، ولذلك هم يعذرون بجهلهم بسبب ذلك. لكن هذا لا يعفيهم ولا يعفينا نحن من أن نصل إليهم ونبين التوحيد لهم. هذه مسؤولية كل واحد أيها الإخوة منكم مسؤول عن إيصال هذا التوحيد إلى أهله، إلى قرابته، إلى ذويه، إلى من يعلم من المسلمين ممن ابتلي بمثل هذه المخالفات الشرعية التي جاء الشرع
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم